بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب وجوه الإحرام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل. قالت: فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن الهدي فأحلل. قالت عائشة رضي الله عنها: فحضت فلم أطف البيت. فلما كان ليلة الحصبة قالت: قلت يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. قال: وما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قالت: قلت لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم، فعهدني بعمرة، ثم موعدك مكان كذا وكذا. كل ما في الحديث سبق الكلام. قالت صفية رضي الله عنها: ما أراني إلا حابستكم. قال عقرى حلقى، يعني هذه كلمات دعاء لكنه لا يقصد معناها، تجري على اللسان بدون قصد. عقرى أي أصابها الله بشيء يعقرها، وحلقى فسرت بمعنيين: حلقى لتحلق شعرها من المصيبة، وحلقى أي يصيب داء في الحلق. يعني كلها دعوات لا يقصد معناها، مثل ثكلتك أمك يا معاذ، مثل ويلك، وما شابه ذلك من الكلمات التي يراد بها تعظيم الأمر وليس قصد الدعاء. أنا فلا شك أنها لا تستحق هذه الدعوات لأن الحيض ليس بيده، لكن قاله لأن الأمر يترتب عليه شيء كبير وهو عدم السفر إلا بعد طواف الإفاضة، لأن ظنها لم تطوف الإفاضة. قال: عقرى حلقى، أو ما كنت طفت يوم النحر؟ قالت: بلى، يعني طواف. قال: لا بأس، انفري. هذا فيه أمران: الأمر الأول أن المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة أنها تحبس من معها. قال: حابستنا هي، تحبس معها، لأنه لا يجوز أن تطوف حال الحيض. لكن إذا كان البقاء ممتنعا والرجوع متعذرا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفتى بجواز الطواف حال الحيض للضرورة. هذه امرأة جاءت من بعيد، من بلاد المغرب، من بلاد إندونيسيا، من الصين، بلدان بعيدة، من أمريكا ونحو ذلك، ولا تستطيع البقاء لأن في حدودات طائرات، ولا يستطيع الرفق أن يبقوا لأنه مربوطون بالحملات، وهي لا تستطيع الرجوع لأن قد لا ترجع في عمرها كله لبعد المسافة ولصعوبة الرجوع. هذه تطوف وهي حائض من باب الضرورة. ورواية عند الإمام أحمد وأفتى بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكنه لا يتساهل في هذا، ما يقال هذا عند الضرورة فقط. أما إذا كانت في الرياض أو في داخل المملكة أو في دول الخليج أو ما شابه ذلك من الدول القريبة والرجوع سهل بالطائرة في أي وقت تستطيع الرجوع، فإنها إذا لم تستطع البقاء ترجع إلى بلدها ثم تعود في أقرب وقت تستطيعه. لكن يبقى عليه التحلل الثاني إذا كان لها زوج لا يقربها حتى تطوف، فإما أن تنتظر وإما أن ترجع إلى بلدها ثم تعود مرة أخرى لطواف الإفاضة. إذا الطواف حل حيث لا يجوز إلا عند الضرورة، الضرورة القصوى، رأى لا تستطيع البقاء ولا تستطيع الرجوع، فلا يمكن أن تبقى بدون تحلل طوال العمر، أو نقول إنها محصرة تذبح هاديا وتخرج من الحج ويفوت الحج. هذا كله بعيد، فلا بد من حل لهذه المرأة والطهارة للطواف، حتى لو سلمنا أنها شرط تسقط عن العاجز كالطهارة للصلاة. لو حبس شخص في بيت ليس عنده ماء ولا تراب كيف يصلي؟ تسقط عن الصلاة؟ جواب، يصلي بدون وضوء بدون تيمم. فاتقوا الله ما استطعتم. إذا عجز عن الوضوء بالماء وعجز عن التيمم فإنه يصلي على حسب حاله، ولو بدون وضوء ولو بدون تيمم. فاتقوا الله ما استطعتم. فما يعجز عنه المكلف من الواجبات أو من الشروط أو من الأركان فإنه يسقط، وما يستطيعه يفعله. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا غاية ما هنالك أن نقول الطهارة من الحدث الأكبر شرط لصحة الطواف، وهذه عاجزة عن تحصيل هذا الشرط، فماذا تصنع؟ لا تستطيع البقاء ولا تستطيع الرجوع. إذا أحد أمرين، إما أن تطوف الحائض وإما أن يفوتها الحج، تكون محصرة وتذبح هديا وتحلق وتقصر وتخرج من الحج. هذا بعيد أنها تخرج من الحج بعد أن وقفت بعرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحج عرفة، من أدرك عرفة أدرك الحج. هذه تطوف ضرورة، لكن لا تسهل من بداخل المملكة، لا يلزم أن تطوف، لأن الرجوع سهل، تذهب وتعود. لذلك الدول القريبة التي يسهل لأصحابها لأهلها الرجوع، يعني في غير المملكة لكن الرجوع سهل، تستطيع الرجوع في أي وقت. هذه ليست معذورة، لأنه لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى. وهذا أيضا المسألة الثانية، أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، كما جاء صريحا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم قال: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. إذا حاضت المرأة بعد الانفاضة فإنه يسقط عنها طواف الوداع، تخرج وليس عليها شيء، لا دم ولا شيء، يسقط. لكن لو طهرت قبل أن تفارق الحرم، وقبل أن تخرج من الحرم، قبل أن تفارق البنيان، فإنه يجب عليها أن تعود. هذه امرأة حائض وخرجت وهي في الطريق قبل أن تخرج من الحرم طهرت، فإنه يجب عليها أن تعود وتطوف طواف الوداع. لكن لو طهرت بعد أن خرجت من الحرم وفارقت عامر مكة، يعني انفصلت عن مكة، فإنه لازمها العود ولو كانت دون مسافة القصر، لأنه ليس هناك دليل على التحديد مسافة القصر. المهم أنها فارقت، خرجت من الحرم أو من المباني، يعني إذا كانت في المباني ولو خارج الحرم لا تزال في مكة، يجب على الرجوع. مثل النورية، هذه خارج الحرم ولكنها متصلة بمكة، يعني طهرت النورية نقول ارجعي، لكن لم تزال في مكة، يعني هذه تابعة لمكة ولو كانت خارج الحرم. أو خرجت من الحرم، لو كانت في حدود الحرم خارج البنيان كذلك يجب عليها الرجوع. أما إذا انفصلت وخرجت من الحرم وفارقت البنيان فإنها قد شرعت في السفر وقد سقط عنها الطواف، فلا يلزمها العود. ليس هناك دليل يحدد بمسافة القصر، لبعض العلماء يقول إذا كانت دون مسافة القصر رجعت، لكن نقول ليس هناك دليل، فيسقط ما دام أن فارقت الحرم والبنيان. قالت عائشة رضي الله عنها: فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. يعني هذه سبق أنها خطأ بعض الرواة، وأن الرواة صحيحة أنها أتته وهو في المحصب فأذن بالرحيل ثم طاف وخرج من مكة عليه الصلاة والسلام. وعن رضي الله عنه قد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي لا نذكر حجا ولا عمره إلى آخره. وعنها رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس، فدخل علي وهو غضبان، فقلت: من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله النار. هذا يقول العلماء فيه جواز الدعاء على من خالف وعصى، يجوز أن يدعى عليه، من عصى يجوز أن يدعى، لأن هؤلاء خالفوا النبي عليه الصلاة والسلام، فدعت عليهم عائشة رضي الله عنها ولم ينكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يعني إذا كان يعني هذا الشخص نادم وتائب فإنه لا يدعى عليه، لكن إذا كان مصرا على المعصية فإنه يجوز الدعاء عليه. قال: أوما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ قال الحكم: كأنهم يترددون، أحسب ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. هذا فيه مسألتان: المسألة الأولى جواز قول لو في تمني الخير، وهذا لا بأس به، يتمنى الإنسان شيء مستقبلا فلا بأس، إنما النهي عن قولها في الماضي عما حصل في الماضي: لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. أما أن يتمنى شيئا في المستقبل أو في الماضي لكنه خير، يقول لو، يعني كان يتمنى أنه ما ساق الهدي وهو ساقه في الماضي، يقول لا بأس، ولو كان في الماضي يجوز إذا كان من باب تمني الخير. لو إذا كان من باب تمني الخير، يعني إنسان مثلا عنده مبلغ من المال وهم أن يبني به مسجدا لكنه تردد ثم سرق هذا المال، إيش يقول؟ يقول: يا لو أني بنيت فيه مسجدا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، تمنى الخير، أنه فاته خير فيتمناه، لا بس ولو كان في الماضي، ليس من باب التحسر أو الاعتراض على القدر، هذا من باب تمني الخير. النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أنه لم يسق الهدي مع أنه ساقه في الماضي، فهذا من هذا الباب. والمسألة الثانية: هل عدم سوق الهدي أفضل؟ هذه مسألة خلافية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هل تمنى أن ينتقل من المفضول إلى الفاضل، أو أنه تمنى أن ينتقل من الأفضل إلى المفضول من أجل موافقة الصحابة، الأول ولا الثاني؟ الثاني بلا شك، فالله سبحانه وتعالى اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام أفضل الأنساك وأكملها لا شك، أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرم بأمر الله، بقي في الميقات ينتظر الأمر حتى جاءه الأمر بأن يحرم بحجة وعمرة، فأحرم بأمر الله، والله سبحانه وتعالى إنما اختار النبي عليه الصلاة والسلام الأفضل والأحب إليه، لكنه تمنى أن ينزل إلى المفضول من أجل موافقة الصحابة وتطيب قلوبهم وتطيب قلوبهم، لأنه عليه الصلاة والسلام يحب أن يسر على أصحابه وأن يطيب قلوبهم فيما ليس فيه بأس، لكنه لا يمكن الآن لأنه ساق الهدي فلا يمكن أن يتحلل حتى ينحر هديه. إذن هذا من باب تمني المفضول لمصلحة، مصلحة تطيب القلوب والاقتداء، وليس معناه أن التمتع أفضل من القران. الصواب أن من قرن وساق الهدي أنه أفضل ممن تمتع ولم يسق الهدي. إذن على هذا نقول أفضل الأنساك أن يسوق الهدي وأن يقرن، وهو نسك النبي عليه الصلاة والسلام. يليه التمتع، أن يتمتع ولا يسوق الهدي. الثالث القران، الرابع الإفراد. هذا الصواب لترتيب هذه الأنساك، لأن الأول هو نسك النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك أنه أفضل شيء، الثاني هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وهو التمتع، ثم القران لأنه يأتي بنسكين ف فهو أفضل ممن يأتي بنسك واحد وهو المفرد. ثم آخره الإفراد، لأنه يأتي بنسك واحد وليس عليه هدي. هذا هو ترتيب الأنساك على القول الصحيح. القران مرتين، القران الاول قران مع سوق الهدي، هذا افضل شيء، يليه التمتع ثم القران بدون سوق هدي ثم الافراد. القران له صورتان، سوق الهدي وبدون سوق الهدي. شيء. وعنها رضي الله عنها قالت: قدم النبي صلى الله عليه وسلم لاربع او خمس مضين من ذي الحجه. هذا فيه تردد، وجاءت روايات بأنه قدم في صبيحة الرابع، صبيحة اليوم الرابع، وبقي أربعة أيام، الرابع والخامس والسادس والسابع، ثم خرج إلى منى في اليوم الثامن. وأخذ منه بعض العلماء أنه يجوز للمسافر أن يقصر إذا بقي أربعة أيام، وإذا زاد عن الأربعة فإنه يتم، إذا عزم على إقامة معينة يعلم أنه سيقيم أكثر من أربعة أيام فإنه يتم من أول ما يصل، وإذا كانت أربعة فما دون فإنه يبقى على رخص السفر، لأن هذه هي المدة التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة، بقي أربعة أيام ثم انتقل إلى منى، أصل السفر ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة، فاستقر بمنى أربعة أيام، استقر بالأبطح بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة. ويؤخذ من هذا أنه من عزم على إقامة محددة إن كانت أربعة فما دون فإنه يترخص، وإن زاد في أربعة نوى أن يقيم خمسة أو ستة فإنه تنقطع أحكام السفر من أول ما ينزل. يعني هذا هو الأقرب من أجل سد باب القصر مطلقا. أن بعضهم يقول يجوز أن يقصر ما لم ينوي الإقامة الدائمة حتى لو بقي 20-30-40 سنة، هذا بعيد. وعنا رضي الله عنها أنها هل في عمرة فقادمت فلم تطف البيت حتى حاضت، فنسكت المناسك كلها وقد أهلت في الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم، فأتمرت بعد الحج. وعنها رضي الله عنها قالت: يا رسول الله يرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أن ينطلق به إلى التنعيم. قالت: فأردفني خلفه على جمل له. قالت: فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة. هذه يعني كلمة ليست واضحة، بعلة الراحلة ليست واضحة، بعض قال بعض العلماء لعله بشيء يتعلق بالراحلة يعرف عندهم، يعني كالعصا وما شابه ذلك يضرب به، يعني كانت تحسر خمارها عن عنقها، يعني تكشف وجهها والعنق، ويضرب عبد الرحمن من أجل أن تحتجب. وهي تقول: هل ترى، قلت له: هل ترى من أحد؟ يعني لماذا أحتجب ونحن في مكان ليس فيه رجال؟ هل يدل على أن المرأة إذا كانت في مكان خال فلا بأس أن تكشف، أن الحجاب من أجل الرجال؟ هذا يعني فيه مبالغة من عبد الرحمن رضي الله عنه في الغيرة، أنه يضربها، ولا شك أنه ضرب خفيف من أجل أن تحتجب، تحتج عليه أنه ليس فيه أحد. صحيح، إذا لم يوجد أحد فلا يجب على المرأة أن تحتج. قالت: فعللت بعمرة، ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصنة. هذه الرواية أصح، حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصنة، يعني واضح أنهم جاءوا وهو لا يزال في المحصن. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كنا بسرف حركت أي حاضت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. فوقعنا النساء وتطيبنا في الطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال. ثم أهللنا يوم التروية، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطوف البيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة، ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطف البيت حتى حججت. قال فاذهب بها عبد الرحمن فأعملها من التنعيم ذلك ليلة الحصبة. كل ما في الحديث سبق كلامه. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، يعني هينا لينا، كان هينا لينا سهلا الخلق عليه الصلاة والسلام، إذا هويت الشيء تابعها عليه، لكن لابد أن يكون هذا الشيء مباحا أن يتابع عليه ما لم يكن محرما، يتابعها على الأمور المباحة لحسن خلقه عليه الصلاة والسلام من جهة، ولشدة محبته لعائشة رضي الله عنها، وتقديرا لصغر سنها، فإنها أصغر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، دخل بها وهي ابنة 9 ومات عنها وهي ابنة 18 فهي صغيرة، وذلك يقول اقدروا قدر الجارية حديثة السن تحب له. فإنسان يعني يراعي أهله ما لم يكن فيه محرم، ولا يكون أيضا فيه إسراف في المباحات وضياع الأوقات، لكن يكون متوسطا لا إسراف ولا تكليف. فأرسل مع عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما فأهلت بعمرة من التنعيم. قال أبو الزبير فكانت عائشة رضي الله عنها إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، يعني ظهر أنها تأخذ عمرة بعد الحج. وعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج معنا النساء والولدان، فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل. قال فقلنا أي الحل؟ قال الحل كله. فأتينا النساء ولبسنا ثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية أهللنا الحج. هذا في أن الحاج المتمتع السنة أن يحرم في اليوم الثامن من مكان الذي هو فيه، سواء كان في الحرم أو خارج الحرم، أنه لا يجب عليه الإحرام من مكان آخر. لكن لو أن المتمتع خرج ثم رجع قبل الثامن، خرج الطائف ورجع في اليوم الثاني ثالث رابع من الحجة، هل يجب عليه أن يحرم من الميقات؟ لأنه الآن خرج خارج المواقيت، إما ذهب إلى المدينة أو ذهب إلى الطائف ومر بالميقات، لكنه مر قبل الثامن، هل يلزم الإحرام؟ من العلماء يقول يلزم الإحرام، لأنه مر بالميقات في أشهر الحج وهو مريد للحج، فما الذي يمنعه من الإحرام؟ لا يجوز تجاوز الميقات، لو تجاوزه وأحرم من مكة عليه دم، لأنه سقط عنه الإحرام من الميقات. لماذا؟ تيسيرا عليه، لأنه مر بالإحرام فأحرم بعمره ثم أخذها وجلس بقي في مكة حتى جاء الحج، فإنه من باب التسهيل عليه أن يحرم من مكانه، لأنه أحرم الميقات في العمرة، أحرم بالعمرة، فلا يلزم بالرجوع. لكن لو رجع من نفسه أو لغرض حاجة فإنه هنا يسقط العذر. هذا الكلام يعني في الظاهر أنه وجيه، لكن في قول آخر للعلماء أنه لا يلزم الإحرام لأن وقت الحج المسنون لم يأتي بعد، السنة أن يحرف اليوم الثامن، فهو الآن مدام أخذ عمره لأشهر الحج فالسنة له أن يحرف اليوم الثامن. إذا مر بالميقات نقول صحيح مر بالميقات، لكنه مر قبل وقت الحج المسنون فلا يلزم بالإحرام مع المشقة. يعني إنسان خرج الطائف اليوم الأول في واحد من الحجة أو في الثاني، ذهب يزور أقاربه في الطائف أو لحاجة أو ذهب المدينة، فنحن إما نلزم العمرة ثانية وإما أن نلزمه بالإحرام ويبقى محرما إلى يوم النحر، يبقى 9 أيام محرم إذا مر في اليوم في واحد من ذي الحجة. إذن ما استفاد من التمتع؟ التمتع أن يتمتع بالعمرة إلى الحج، يأتي بعمرة ثم يتحلل ويتمتع بمحظورات الإحرام إلى أن يحضر الحج. هذا الآن إما نلزمه بعمرة وإما نقطع عليه التمتع ونلزمه بالإحرام فيفوت عليه التمتع بالمحظورات في هذه المدة. هذا القول أيسر، وليس هناك دليل واضح على أنه يلزمه الإحرام من الميقات. نقول نعم لو مر في اليوم الثامن فليس له أن يؤخر ويحرم من مكة، فذهب إلى الطائف في اليوم الثامن صباح ورجع في اليوم الثامن سواء في الضحى ولا الظهر ولا العصر، هنا يلزم أن يحرم من الميقات. ولو ترك وحرم مكة فعليه دم، لأنه مر بالميقات في وقت الحج المسنون، في وقت الإحرام بالحج المسنون، فلا عذر له بترك الإحرام من الميقات. هذه مسألة قد يجهلها بعض الناس، إذا تمتع وبقي في مكة قد يذهب هنا وهناك ويعود، يذهب إلى الطائف ويعود مرة ومرتين، فربما ذهب في اليوم الثامن ورجع وقال أنا يسن الإحرام من مكة أنا متمتع. نقول له نعم يسن لك الإحرام من مكة أو يشرع لك الإحرام من مكة إذا لم تخرج، كان هذا من باب التيسير عليك، أما إذا خرجت إلى الميقات فلا عذر لك، لا بد أن تحرم من الميقات لأنك مررت بالميقات في زمن الحج المشروع المسنون، فلا عذر لك بعدم الإحرام. فلو ترك الميقات وأحرم مكة عليه دم. قل فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب، فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن سمي بهذا الاسم لأنهم يتروون الماء يستعدون للخروج إلى منى، لأن منى ليس بها ماء فيحملون الماء معهم من مكة، يتروون الماء لاستعدادا للحج وسمي بهذا الاسم. فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل 7 منا في بدنه. هذا في مسألتان، المسألة الأولى قوله رضي الله عنه كفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة، يعني ظاهره أن المتمتع عليه سعي واحد، سبقت المسألة في الدرس الماضي والصواب أنه متى عليه سعيان، فيجاب عن قول جابر رضي الله عنه كفانا أي القاء يعني القارنين، يعني القارنين أو يعني القارنين، يعني ما في مفرد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ما لم يحج أحد مفرد إما متمتع أو قارن، إذن هذا يحمل على القارن وأن القارن كفاه السعي سعي واحد. أما المتمتعون فقد سبق من قول عائشة رضي الله عنه أنهم طوافوا طوافا آخر، كذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري، رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم فهو صحيح، كذلك قال ابن عباس أن المتمتعين أمر من يطوف البيت وبالصلاة والمروة تحللوا قال ثم أمرنا إذا قضينا المناسك أن نعود ونطوف البيت وبالصفا والمروة. إذن نقول جابر رضي الله عنه مثبت ولا نافي للسعي؟ عجيب، مثبت ولا نافي؟ نافي. قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لطوف واحد في لفظ، وهذا اللفظ الثاني. إذن جابر ينفي السعي ولا لا؟ ينفي السعي. وعائشة وابن عباس يثبتون. وإذا تعارض النفي والإثبات يقدم الإثبات، الإثبات المثبت مقدم على النفي. هذا وجه للترجيح. الوجه الثاني أن المثبت كم واحد؟ اثنان، والنافي واحد. إذا تعارض الحديث يرجح الأكثر، أن الأكثر أقرب إلى الصواب وعدم الغلط من الواحد. فإذا هذان مرجحان، ويترجح بأمر ثالث وهو يعني النظر. من جهة النظر نقول المتمتع تمر عمرة مستقلة لا علاقة له بالحج، تمر طاف وسعى وقصر وحل تحلل الأكبر وجامع النساء ثم أحرم من جديد بالحج، فالعمرة منفصلة عن الحج، كيف يكفي سعي واحد؟ لماذا لا يكفي طواف واحد أيضا؟ لماذا لا يكفي طواف واحد؟ لأن القارن يكفيه طواف واحد سعي واحد للحج والعمرة إن دخلت. فالمتمتع إما أن نقول يكفي طواف واحد، أو نقول لابد من طوافين وسعيين. نقول يكفي سعي واحد، نقول إذن ليش ما يكفي، لماذا لا يكفي طواف واحد؟ لأن دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة. فإذا كون المتمتع يجب عليه طوافان بالبيت بالإجماع، هذا دليل على أن العمرة إيش انفصلت عن الحج، ولذلك لابد من طوافين. أما القارن فلما دخلت عمرته في حجته كفاه طواف واحد بالبيت وسعي واحد، لأنها دخلت مع بعض، هذه دخل فيها. من جهة النظر أيضا يترجح أن المتمتع لا بد له من سعيين، كما أنه يجب عليه طوافان. هذه كلها ترجح هذا القول، وهو أيضا في مرجح رابع أنه الأحوط ولا لا؟ إذا سعى المتمتع سعيين فعمرته وحجه صحيح بالإجماع، وإذا اقتصر على سعي فكثير من العلماء يرى أن عمرته أو أن حجه ناقص. لا شك أن الأخذ باحتياط أولى. إذن هذه أربعة مرجحات، يعني نذكر هذه المرجحات لأن بعض الناس يتمسكوا بهذا القول لأنه اختاره ابن تيمية رحمه الله، ومعروف ابن تيمية رحمه الله ما له من الثقل وما له من القوة، فإذا اختار شيئا مشى عليه كثير من الناس، يقول هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أسهل أيضا. وقد يتعلق ببعض الناس لأنه أخف ولأنه اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي حديث جابر في صحيح مسلم أن الصحابة لم يطوفوا إلا طواف واحد بين الصفا والمروة. يعني نقول هذا وإن قاله جابر يعني وإن اختاره ابن تيمية فهو قول ضعيف، والمرجحات واضحة أربعة: النفي والإثبات يرجح الإثبات، المثبت اثنان والنفي واحد، المرجح الثالث النظر، والرابع إيش الاحتياط. كل هذه ترجح أنه لا بد من سعيين للمتمتع. رأي أن المتمتع يكفي سعي واحد، حديث جابر هذا ظاهر أنه ما سعى إلا سعي واحد. عمد في لفظ الحديث جابر قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالصفا والمروة إلا طوافا واحد، يعني نفي عام. لكن هذا النفي العام يحمل على إيش؟ على القارنين. القارنين صحيح لم يسعوا إلا سعي واحدة، هو عمم قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. هذا التعميم يجب إيش؟ أن يخصص إلى حديث الأخرى، حديث عائشة وحديث ابن عباس، هذا يعني أولى من تخطئة جابر رضي الله عنه، لأنه لفظ عام يمكن أن يخصص. لو قال لم يطف المتمتعون بالصفا والمروة إلا طوافا واحدا لصار إيش؟ صريحا، صريح، نص صريح في المتمتع، هذا نقول خطأ. لو كان نصا صريحا نقول هذا خطأ، لكن ما دام أنه لفظ محتمل عام أولى من التخطئ أن نقول إنه خاص عام لكن ورد له مخصص. أحيانا تأتي البعض عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها عموم تخصص بإيش؟ بحديث أخر، قال هذا حديث صحيح لكنه يخصص بحديث آخر. إذن هذه المسألة الأولى ما يتعلق بالسعي، والمسألة الثانية الاشتراك في الإبل والبقر، أنه أن البعير يجزئ عن سبعة وكذلك البقرة تجزئ عن سبعة، يعني العدد واحد. هل الفضل واحد؟ يعني البعير مثل البقرة في الفضل، أو نقول البعير أفضل من البقرة؟ نقول إيش؟ البعير أفضل. ما هو الدليل؟ لأن الله سبحانه وتعالى نص عليه في القرآن، قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. هذا نص في الإبل. قد يقول قائل البدن يطلق على الإبل والبقر، يعني في بعض الحديث أمرنا أن نشترك في البدنة، كل سبعة في بدنة، البدنة يعني ما أخذ من ضخامة البدن، وأنها تطلق على البعير وعلى البقرة. لكن نقول الآية لا يمكن أن تحمل على البقر، كيف ذلك؟ يعني من نفس الآية إذا وجه الصواف فاذكر اسم الله عليها الصواف، معنى صواف أي واقف على ثلاث، لأن تعقل يدها اليسرى وتنحر وهي قائمة، هذه السنة، ثم تسقط. لكن البقرة هل تذبح كذا؟ لا ما يمكن، تضجع وتذبح ذبحا كالغنم، الإبل تنحر قائمة والبقر يذبح كالغنم. قال تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الذبح غير النحر، النحر للإبل طعن ثم يسحب السكين، والسنة تكون قائمة. ثم أيضا من جهة العموم نقول الإبل هي أنفس المال عند العرب، معروف خير لك من حمر النعم، وهذا لا إشكال فيه، معروف أن الإبل أنفس المال عند العرب. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا، البعير أغلى وأنفس من البقر. لكن الإجزاء ما في إشكال، البقرة عن سبعة والبعير عن سبعة، كل العدد واحد لكن الفضل يختلف، مثل الشاة عن واحد قد يشتري شاة ب1500 وقد يشتري شاة بكم؟ 500، فرق هذه عن واحد وهذه عن واحد لكن الفضل مختلف. المسألة الثانية فيما يتعلق بالهدي، لو اشترك سبعة وواحد أو أكثر يريد اللحم، ستة يريدون الهدي وواحد دخل معهم يريد اللحم، هل يؤثر ولا لابد أن يكون السبعة كلهم يريدون الهدي؟ هذه مسألة خلافية، والمشهور مذهب الإمام أحمد أنه لا يضر، لو أن واحدا أراد اللحم فإنه لا يضر، لأن كل واحد له سبع، فكل واحد له سبع ينفصل عن غيره، إذا جاءت القسمة قسمت، كل واحد أخذ السبع الذي له، هذا يأخذ اللحم وهذا يأخذه هديا، يأكل ثلث ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا، يعني النية ما تضر، أن كل واحد له سبع منفصل عن الآخر، وإن كانت الذبيحة واحدة لكن كل واحد له نيته، هذا الأقرب أنه لا يضر اختلاف النية بين المشتركين. والأفضل الشاة، لو قال أيهما أفضل، شاة ولا سبع بدنه؟ نقول شاة أفضل، شاة أفضل. في الغالب أنها يعني الغنم أطيب لحما وعليا من الإبل، وأيضا يعني في الغالب أن الشاة تكون أغلى من سبع بدنه، ونفس مستقلة يذبحها، فالشاة مقدمة على سبع البدنة. لكن لو يعني ذبح أخذ سبعين ثلاثة كان أفضل من الشاة. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل، لكن ما نقول أنها سبع بدنة أفضل من شاة، النبي لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح مئة من الإبل، فلو واحد ذبح ناقة وإلا شاة لا شك الناقة أفضل، لكن إذا دار الأمر بين سبع ناقة سبع بدنة أو شاة، معروف عند العلماء أن الشاة أفضل من سبع البدنة. وعنه رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال فأحللنا من الأبطة. لهذا السنة للمتمتع أن يحرم من منزله لا من منى، من منزله في مكة أو في أي مكان من بيته ثم يخرج إلى منى محرما، لكن لو أخر وأحرم من منى فلا حرج، الأمر واسع. أيضا لو أحرم من عرفة فلا حرج حتى لو كان من الحل، لأن المقصود أن المتمتع سقط عنه الإحرام من الميقات، فله أن يحرم أي مكان من داخل الحرم من خارج الحرم من مكة من منى، الأمر في هذا واسع. لكن السنة أن يحرم من بيته ثم يذهب إلى منى محرما، هذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنه. وعن جابر رضي الله عنه قال لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، هذا هو الحديث اللي سبق الكلام عليه. وعنه رضي الله عنه قال أهللنا أصحاب محمد، أصحاب هذه إشارات، أهللنا أصحاب جاءت منصوبة، وش تعرب هذه؟ تعرب إيش منصوبة على إيش؟ على الاختصاص، يعني تقديره منصوبة بفعل محذوف تقديره أعني، أهللنا أصحاب، مثل ما يقول بعض الناس نحن المسلمين، يعني قد يقول قال كيف قال نحن المسلمين، إيش ما قال نحن المسلمون، يعني مبتدا وخبر له، إذا أراد يعني أعني المسلمين، نحن أي المسلمين نفعل كذا وكذا، إذا الخبر لم يأتي، أن هذا على المنصوب على الاختصاص، كان يقول نحن أي المسلمين نفعل كذا وكذا، أو الواجب علينا كذا وكذا، إذن هذا يسمى الاختصاص، منصوب على الاختصاص، يعني أخص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده. قال عطاء قال جابر رضي الله عنه فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة، هذا فيه جزم لأنه قدم في صبيحة الرابع، وسبق الشك في حديث عشرة في الرابع والخامس، هذه الرواية فيها الجزم لأن القدم قدم بصبيحة الرابع. قال فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة، صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة، فأمرنا أن نحل. قال عطاء قال حلوا وأصيب النساء، هذا ليس أمرا إلزاما، لأمر إباحة، يعني معروف أن المحرم يحرم عليه النساء، فهنا على سبيل الإباحة حلوا وأصيبوا النساء، يعني يحل لكم الجماع، ليس على سبيل الإلزام، الإلزام بالحل، لو أن شخص تحلل ولم يجامع ليس عليه شيء، هذا بيان أنه حل كامل، وأنه حل تام الحل الأكبر، وأنه يحل كل شيء حتى النساء، لأن النساء هي أعظم محظورات الإحرام. قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني. قال يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيدي يحركها، قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم. ولولا يعني هذا فيه جواز ثناء الإنسان، جواز ثناء الإنسان على نفسه للمصلحة. يعني مثلا واحد أنكر على شيخ شخص يعني شيئا من المحرمات ولا يعرفه، عالم جليل ولا يعرفه، فلم يهتم بأمره، قال معك فلان اللي يعرف نفسه فلا بأس. هذه يقول ابن تيميه رحمه الله حصلت لي، يقول جاء شخص في المسعى ذكر مخالف، نسيت الآن أنه إنسان عنده مخالفة في المسعى، يقول فنهيت عنه فلم يبالي، ما اهتم، قلت معك محمد بن عثيمين فاهتم ويعني وبادر لترك هذا المحرم. هل هذا الباب يعني الكبر؟ لا، هذا لأجل إيش؟ المصلحة. هل له الشيء دليل في القرآن؟ يمكن يأخذ دليل من القرآن؟ يقول نعم، قصة يوسف عليه السلام لما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، هذا مدح للنفس لكن ليس لعجل الكبر وحب الشهرة، إنما لعجل المصلحة. فلا بأس إذا إنسان دعت الحاجة أن يعرف بنفسه لعجل المصلحة فلا حرج. قد علمت أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون. يعني بين لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم لا يأمرهم بشيء فيه محرم أو فيه مكروه أو شبهة، يعني لا يمكن أن يأمرهم إلا بتقوى الله، يريد أن يؤكد هذه المعاني عليهم ولهم يعرفون هذا، أراد أن يذكرهم بذلك وأن يؤكده عليهم. لأن هذه يسمونها ترسبات، الإنسان إذا كان عنده اعتقادات يعني نشأ عليها من الصغر وربما وصل 50 و60 و70 فإنها لا تزول بسهولة، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى شيء من الترويض للنفس حتى يتخلى عن هذه المعتقدات والعادات التي ألفها من سنين طويلة. سبق الكلام في هذا. ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما أسق الهدي فحلوا أو فحلوا فحللنا وسمعنا وأطعنا. قال عطاء قال جابر رضي الله عنه فقدم علي من سعايته، السعاية ليس مرد بها السعاية على الصدقة، قال به بعض العلماء لكن هذا غير صحيح، لأن علي رضي الله عنه من بني هاشم، وبنو هاشم لا تحل لهم الصدقة. سعايته يعني عمله الذي أنابه النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فقال بما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على جواز الإحرام الإيش المطلق أو المبهم غير المحدد ينعقد. لو أن شخصا جاء عند الميقات وأحرم وقال لبيك اللهم لبيك إلى آخره، ولم ينوي لا حجا ولا عمرة ولم يحدد، إنما أحرم فقط، فلما قيل له أحرم في إيش يا فلان؟ والله ما أدري، شوف الناس يلبون لبيت معهم، أنت عمرة لا، حج لا، قران لا، هذا الآن ما حكم إحرامه؟ نقول ينعقد ثم يعين قبل الطواف حتى يتبين هل هو طواف عمرة واجب أو طواف قدوم سنة، فلابد أن يحدد قبل الشروع بالطواف، لأن يصح الإحرام المطلق أو المبهم أو المعلق. يقول اللهم إني أهل بما أهل به زيد، وهو لا يدري بما أهل به زيد. إنسان مع شخص مثلا في رحلة الحج في سيارتين تفاوتوا، وكان سيحرم مثل إحرام أبيه أو الشيخ أو طالب العلم الذي معهم، لكنهم تفرقوا ولما وصل الميقات لا يدري بماذا يحرم، قال اللهم إني أهل بما أهل به فلان، يصح؟ يصح نعم. إذا جاء إلى لقي الشخص سأله بما أهللت، فإن قال بعمرة صار إحرام عمرة، إن قال بحج صار إحرام حج، لأن يصير إحرامه كإحرام ذاك الشخص الذي قال أهل بما أهل به فلان. هذا الذي فعله علي رضي الله عنه. أنه لا يدري بماذا أهل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه جاء من اليمن، النبي عليه الصلاة والسلام قدم من المدينة فلم يلتقي به فلا يعرف بماذا أهل. فقال الله قال بما قال فبما أهللت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدي وامكث حراما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشركه في هديه. قال وأهدى له علي هديا، يعني علي قدم بإبل من اليمن وهي من الخمس أو من الفيء، وللنبي صلى الله عليه وسلم فيها حق. فقال سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال لأبد. ما هو الذي لأبد؟ هل هو وجوب الفسخ أو مشروعية الفسخ؟ يقول هو مشروعية الفسخ، وأن العمرة دخلت في الحج، يعني القران يحرم بحج وعمرة، ودخلت أيضا في الحج أي تعد في أشهر الحج كما يفعله المتمتع، لأن يعني المتمتع لا يدخل العمرة والحج، لكن دخلت أي في الزمن، وقد تكون دخلت بالفعل في حال أو في نسك القران. إذا دخلت العمرة في الحج، كانت في الجاهلية العمرة لا تدخل في الحج لا في الزمان ولا في الفعل، لكن في الإسلام دخلت في الجميع، دخلت الفعل كالقران ودخلت في الزمان كالتمتع. وعنه رضي الله عنه قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس؟ فقال أيها الناس أحلوا، فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم. قال فأحللنا حتى وطئنا النساء، وفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج، يعني لما أرادوا التوجه إلى منى أحرموا بالحج. وعن موسى النافع قال قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام، فقال الناس تصير حجتك الآن مكية، يعني أنه يحرم بالحج من مكة، كانهم يرون أن الإحرام بالحج من الميقات أفضل من الإحرام من مكة، يعني أخذا برأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، شاع بين الناس وصاروا يفضلون الإفراد على التمتع ويسمون متمتع يقولون حجتك مكية لأنه أحرم من مكة، لكن هذا ما هو، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يتمتع ولو أحرم بالحج من مكة أفضل من المفرد، يعني هذا هو الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وأمرهم به، ويرجع أيضا من نسكين والمفرد نسك واحد، والمتمتع عليه الهدي والمفرد لا هدي عليه، لا شك أن التمتع أفضل من الإفراد. قال فدخلت على عطاء بن أبي رباح واستفتيته، فقال عطاء حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه، وقد أهل بالحج مفردا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل من إحرامكم فطوف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا. كل رواية ليس فيها ذكر التقصير فهو مختصر، ويأخذ من هذه الرواية وما جاء بمعناها، يعني بعض الروايات ليس بذكر التقصير، بعض ما قال يأخذ منه أن التقصير ليس بنسخ، مثل حديث أبي موسى رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام طوف بالبيت وفي الصفا والمروة ثم حل، حديث في الصحيحين. فأخذ به بعض العلماء أن الحلق والتقصير ليس نسكا، وإنما هو خروج من محظور، وهذا غير صحيح، الصواب أنه نسك، الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاث مرات، والمقصرين مرة. فإذا كل حديث ليس بذكر التقصير فهو اختصار، أنه جاء في رواية صحيحة ذكر التقصير. وقصروا وأقيموا حلالا وضبطت حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال اسألوا ما أمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي ففعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله ففعلوا. يعني استدل عطاء بهذا الحديث على أن المتمتع أفضل من المفرد، ولو كان المفرد يحرم بالحج من الميقات والمتمتع يحرم به من مكة، لأن هذا هو الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه. قول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت. قال بعض العلماء الله تعالى جمع لنبي عليه الصلاة والسلام فضيلتين، الفضيلة الأولى أفضل الأمساك وهو القران مع سوق الهدي، والفضيلة الثانية أنه تمنى أن يكون متمتعا لأجل تطيب قلوب أصحابه، وهذا عمل صالح، كان يطيب قلوبهم هذا عمل صالح، يزيل ما في نفوسهم من مشقة الحل، فتمناه فكتب له. لأن العبد إذا تمنى العمل الصالح وعزم عليه وعجز عنه فإنه يكتب له كاملا. الله تعالى جمع للنبي عليه الصلاة والسلام بين هذين الفضيلتين، أفضل الأنساك مع أجر نية التمتع لتطيب قلوب أصحابه. نقف على باب في المتعة في الحج والعمرة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا لحب ويرضى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.